أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من جملة ما يستشهد على أنه ربما تضيع بعض القرائن بسبب التقطيع في الروايات، فذكرنا بعض الشواهد. أيضا من جملة التقطيع أنه يمكن أن يكون أو حذف بعض الأشياء، مثلا المرتبطة بالسؤال، بسؤال السائل، يمكن يكون ذلك من أجل الاختصار، ويكون السبب اعتقاد الناقل بأن هذا السؤال واضح ويتضح من الجواب، فلهذا لا يذكر السؤال بنحو التفصيل. بعبارة أخرى، أن السائل بطبيعته ينقل جميع ما يعتقد أن له مدخلية في الحكم، فينقل الموضوع بحذافيره. هو ربما يكون بعض الأمور لا دور لها في الحكم، ربما تكون لها دور في الحكم، يعني يرجع الأمر إلى الإمام عليه السلام هو يجيب، أو في مثل زماننا المعاصر يرجع الأمر إلى المرجع. السائل يسأل، يستفتي، يذكر جميع التفاصيل، ربما المرجع يرى لا حاجة إلى كل هذه التفاصيل، الحكم يكون مرتبط بهذا الموضوع. الناقل عندما ينقل أحيانا هو يرى بأن هذه الخصوصيات أو بعض الخصوصيات لا حاجة لها، فتحذف من السؤال. ربما في الواقع عند غيره أن لها دور وأهمية في فهم الحكم أو في نفس جعل الحكم. عندنا مثلا كمثال، هنا رواية الكليني هكذا، نقول رواية الكليني ونفس الرواية عن الفقيه. الكليني محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أتى جبلا فشق فيه قناة، فذهبت قناة الأخرى بماء قناة الأولى، قال: فقال: يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة، فينظر أيهما أضرت بصاحبتها، فإن رؤيت الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور أو فلتعور. فالسائل هنا يسأل أنه شخص شق قناة من الماء فأضرت بقناة أخرى، ما هو الحكم؟ الإمام عليه السلام يبين على أنه يؤخذ، يعني كانت تغلق واحدة وتؤخذ من الثانية في الليلة الأخرى بالعكس، فينظر إذا كانت الأولى إذا كانت الثانية أثرت على الأولى فهذه تطم وتبقى على الأولى. هكذا يعني الفحوى بين السؤال والجواب. لما نلاحظ الرواية عند الشيخ الصدوق، يقول: روى عقبة بن خالد، بسنده إلى عقبة بن خالد نفس الراوي التي روى الرواية عنه الكليني، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أتى جبلا فشق منه قناة جرى ماؤها سنة. إذن الآن بيّن أنه هناك شخص سابق وسبقه إلى الجبل وشق قناة وجرت سنة كاملة وقاعد يشتغل عليها، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى، فذهبت قناة الآخر في ماء قناة الأول. فهنا بيّن إذن التفاصيل موجودة على أنه هناك واحد سابق على الثاني، وسبق مستقر سنة كاملة، لما جاء الثاني وشق القناة أثرت قناته على قناة الأول. الآن ما هو الحكم؟ قال: يقايسان بحقائب البئر ليلة ليلة، فينظر أيتها أضرت بصاحبتها، فإن كانت الأخيرة أضرت بالأولى فليتعور، تطم الثانية. وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك وقال: إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى سبيل. فإذن الرواية لما نلاحظها عند الفقيه من ناحية السؤال، السؤال تام وواضح، يسأل عن ماذا؟ أن الآخر هو الذي أثر على الأول. الجواب أيضا تام على الجهتين، إن كانت الأولى أثرت على الثانية فالثانية لا دور لها، هذا سابق. إن كانت الثانية أثرت على الأولى فهو أثر على السابق، تغلق هذه القناة. مثال آخر أيضا، سؤال يقول الراوي يقول: سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في من صام 29 قال: إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا 30 على رؤية قضى يوما. هنا السائل يعني نقل السؤال الراوي عندما عن هشام: في من صام 29، في حد نفسه صام 29 ما ليس عليه بأس، صام 29 يريد يصوم 30 يريد يصوم 40 ما عندنا كلام وياه، ولكن من خلال جواب الإمام عليه السلام يتضح أن السائل ناظر، إن سأل بهذا السؤال أو السائل الأصلي يعرف أنه ناظر إلى أن شهر رمضان تارة يكون 29 تارة يكون 30، هذا الشخص صام 29 هل عليه شيء؟ فالإمام عليه السلام يبين إن كان هناك الدعوة الرؤية وبينة عادلة على الرؤية بحيث أنه فاته يوم فعليه القضاء. إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا 30 على رؤية قضى يوما. فإذا من خلال الجواب اتضح أن السؤال يحتاج يعني إلى تكملة، السؤال ليس مجرد صام 29 يوما، وإنما يتكلم عن شهر رمضان وأنه صام 29 يوما، يحتاج إلى أنه يثبت عنده دخول الشهر، يثبت عنده خروج الشهر، نلاحظ الآخرين. أيضا من جملة الأمثلة عن فلان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة. هنا السؤال، سألت عن الميت أو سألت أبا عبد الله عن الميت، عن أي شيء تسأل عن الميت؟ لم يتضح، تسأل عن حالة الاحتضار، ما بعد الاحتضار، يغسل متى، عن الميت مطلق مجملة. الإمام عليه السلام قال: استقبل بباطن قدميه القبلة. فإذا السؤال عن الاحتضار أو بعد الموت. أكثر العلماء حملوا هذه الرواية على السؤال حالة الاحتضار، ماذا يفعل به؟ وهنا بحسب الأول سألته عن الميت باعتبار أنه يموت، ففي حالة الاحتضار قال: استقبل بباطن قدميه القبلة. هناك احتمال آخر ولعله ذهب إليه بعض، ولكن إذا ذهب قليل، أنه ما بعد الموت، بعد أن مات قبل أن يغسل كذا، ماذا يصنع به؟ أيضا يوجه به القبلة. فنلاحظ هنا السؤال فيه قصور. في رواية الشيخ الصدوق، هذه رواية الشيخ، في رواية الشيخ الصدوق قال أنه سئل عن توجيه الميت، أضاف كلمة توجيه. هنا تعطي الصورة أوضح نوعا ما، سألته عن الميت، لا سألته عن توجيه الميت، فبين أنه في حالة الاحتضار أو ما بعد الموت بقليل. في هذه الرواية سماحة السيد السيستاني حفظه الله قال: يعرف السؤال هنا بملاحظة الجو الفقهي آنذاك. الجو الفقهي آنذاك يظهر أنه محل خلاف بالنسبة إلى حالة الاحتضار، خلاف بين السنة وبين الشيعة من جهة، أنه في حالة الاحتضار ماذا يفعل بالميت؟ هل يشترط أن يوجه إلى القبلة أو لا يشترط؟ فيقول: لأنه كان موضوع خلاف بين فقهاء العامة والخاصة آنذاك، بمعرفتنا للجو الفقهي في ذلك الوقت نعرف أن السؤال كان عن حالة الاحتضار، ولهذا حدد حالة الاحتضار. العلماء أكثرهم كما قلنا ذهبوا إلى أنه حالة الاحتضار، ولكن هذا استفيد من الجو الفقهي. أيضا هذا تقطيع يصير أو حذف في سؤال السائل أحيانا في جواب الإمام عليه السلام أو في الرواية المروية عن الإمام عليه السلام، ربما يكون هناك حذف، ربما يكون هناك تقطيع، وتكون هناك أسباب. أحد الأسباب أنه يعتقد الناقل بأن هذا ليس من كلام الإمام، هذه الفقرة ليست من كلام الإمام، يحذفها من الحديث. هذا المعنى ذكره المحدث النوري بالنسبة إلى الشيخ الصدوق في بعض الموارد. مثلا الشيخ الصدوق في العلل المنسوبة إلى الفضل بشاذان، هذه العلل الواضح أو المعروف المشهور على أنها روايات، يعني الفضل هو يروي رواية العلل، رواية طويلة. الشيخ الصدوق نقل عنه في كتاب العلل، ويبين في بعض الموارد بأنه غلط الفضل في هذا، يعني في بعض الموارد كأنه الشيخ الصدوق يراها بأن هذا التعليل الذي أورده الفضل ليس من الإمام عليه السلام، فينسب الغلط إلى نفس الفضل. في العيون نقل العلل هذه، في كتاب العلل نقلها كاملة ويعلق، في العيون نقلها حذف بعض الموارد اللي كان يعتقد بأن هذه ليست من الإمام، إذن هو حذف من الرواية باعتقاد أنه ليس من الإمام. المحدث النوري عنده كلام يعني لا بأس بذكره، وكان نوعا ما يقول: ويظهر من بعض الموارد أن الصدوق كان يختصر الخبر الطويل ويسقط منه ما أدى نظره إلى إسقاطه. هذا طبعا في بعض الموارد أو في بعض الكتب. هو المحدث النوري يقول في المستدرك طبعا مجلد 11 صفحة 169: قال السيد علي بن طاووس في فلاح السائل، وروينا بإسنادنا في كتاب أو بإسنادنا في كتاب الرسائل عن محمد بن يعقوب الكليني بإسناده إلى مولانا زين العابدين عليه السلام أنه قال: فأما حقوق الصلاة فأن تعلم، ذكر تكلم الآن حول رسالة الحقوق، وأن الشيخ الصدوق ذكر 50 حقا. الآن هو يقارن بين ما ذكره الشيخ الصدوق وما ذكره غيره ككتاب تحف العقول، وأن ما ذكره تحف العقول أكثر، فقال: وساقا مثل ما مر عن تحف العقول، ومنه يعلم أن هذا الخبر الشريف المعروف بحديث الحقوق مروي في رسائل الكليني على النحو المروي في التحف، لا على النحو الموجود في الفقيه والخصال المذكور في الأصل، والظاهر لكل من له أنس بالأحاديث أو أن الثاني مختصر من الأول، يعني ما ذكره الشيخ الصدوق مختصر مما ذكره الشيخ الكليني، واحتمال أنه عليه السلام ذكر هذه الحقوق بهذا الترتيب مرة مختصرة لبعضهم وأخرى بهذه الزيادات لآخر في غاية البعد. نحتمل أن الإمام عليه السلام حدث بالحقوق إلى فلان بنحو وإلى فلان الآخر بنحو أخصر، يقول هذا في غاية البعد. ويؤيد الاتحاد أن النجاشي قال في ترجمة أبي حمزة وله رسالة الحقوق عن علي بن الحسين عليه السلام أخبرنا فلان فلان فلان، وهذا السند أعلى وأصح من طريق الصدوق في الخصال إلى محمد بن الفضيل. ولو كان في الرسالة هذا الاختلاف الشديد لأشار إليه النجاشي كما هو ديدنه في أمثال هذا المقام، إذا كان هناك خلاف يبين أنه بين النسختين خلاف، فعليه النجاشي لم يبين، فيريد يقول أن الشيخ الصدوق اختصر. ولو ثم إن الصدوق رواه في الخصال مسندا عن محمد الفضيل عن أبي حمزة وفي الفقيه عن إسماعيل بن الفضل عنه فتأمل. ثم قال هذا: ويظهر من بعض المواضع أن الصدوق رحمه الله كان يختصر الخبر الطويل ويسقط منه ما أدى نظره إلى إسقاطه، فروى في التوحيد عن أحمد بن الحسن القطان بالسند قال: وجدت في كتاب أبي بخطه. ثم قال أن رجلا أتى أمير المؤمنين عليه السلام وساق خبرا طويلا، وكان الرجل من الزنادقة، وجمع آيا من القرآن زعمها متناقضة وعرضها عليه عليه السلام فأزال الشبهة عنه. وهذا الخبر نفسه رواه أيضا الطبرسي في الاحتجاج بزيادات كثيرة أسقطها الصدوق في التوحيد. ثم نقل صاحب المستدرك كلام كبير عما إلى المحقق الكاظمي الشيخ أسد الله، الشيخ أسد الله في كشف القناع التستوري، المحقق التستوري، وبالجملة فأمر الصدوق مضطرب جدا. هذا ما يعني ملخص ما ذكره المحدث النوري، حاصل ما ذكره المحدث النوري أن الشيخ الصدوق رحمه الله قد يختصر الأحاديث أو بعض الأحاديث الطويلة بحسب ما أدى إليه نظره. السيد الخوي رحمه الله في ترجمة الشيخ الصدوق في المعجم تناول ما ذكره المحدث النوري ورد عليه، وأن هذه المذكورة يعني ما ذكره المحدث النوري لا يثبت أن الشيخ الصدوق تصرف. فمثلا بالنسبة إلى ما ذكره إلى رسالة الحقوق، يقول أن الشيخ الصدوق رواها بطريقين، رواها بطريقه إلى إسماعيل بن الفضل، ثم قال سيخوي: ولا بعد في أن يختلف ما يرويه الصدوق بطريقه مع ما تقدم عن تحف العقول ورسائل الشيخ الكليني. يعني المحدث النوري غاية ما يمكنك أن تدعيه تقول أن رسالة الحقوق بحسب طريق تحف العقول وبحسب طريق الشيخ الكليني نفترض كانت 60 حقا مثلا، يعني هذا الفرض من عندي، والرواية التي رواها الشيخ الصدوق بطريقه كانت 50 حقا. هذا لا يدل على أن الشيخ الصدوق اختصر، يعني يدل على أن الرواية التي وصلت إلى الشيخ الصدوق عن طريقه كانت بهذا العدد، ولا يوجد ما يثبت بأن الشيخ الصدوق ينقل الرواية عن رسائل الشيخ الكليني حتى تقول هذا مختصر لما عند الشيخ الكليني. الشيخ الكليني بطريقه، الشيخ الصدوق بطريقه، يختلف عن ذلك. ما هو المحذور؟ ليس هناك محذور ولا معنى لنسبة الأمر إلى الشيخ. أيضا بالنسبة إلى ما ذكره في كتاب التوحيد، يقول أيضا نفس الكلام، يظهر من نفس الكلام السابق، وتناول عدة مواضع، 4 مواضع تناولها المحدث النوري، تناولها السيد الخوئي وبيّن أنه لا، ليس بالضرورة. يعني مثل المحدث النوري ذكر بالنسبة إلى زيارة الجامعة أخصر مما ذكرت في الكفعمي، يقول طبعا الكفعمي متأخر عن الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق لا ينقل عن الكفعمي، فالطريق الذي وصل إلى الشيخ الصدوق بهذا المتر بهذا المقدار، الطريق الذي وصل إلى الكفعمي بذلك المقدار، فما عندنا دليل أنه الشيخ الصدوق اختصار. ثم قال أضف إلى ما ذكرنا أنه إذا ثبت أن الشيخ الصدوق قد يسقط من الحديث ما لا يرتضيه، فما هو السبب في إساءة الظن به؟ فإن ذلك ليس إلا من التقطيع في الحديث المتداول بين أرباب الحديث، فإذا كان الساقط لا يضر بدلالة الباقي لم يكن مانع عن إسقاطه. أفهل يوجب ذلك أن يقال لمثل الصدوق وحاشاه أن أمر الصدوق مضطرب جدا؟ لا يصل الأمر إلى هذا. وغايته اختصر بحيث مثل تقطيع الموجود في الروايات، أو مثل ما ذكر في بادئ الأمر، أو ذكرنا في بادئ الأمر أنه هذا يرى بأن هذا المقطع ليس من الإمام، يعني بالنسبة إلى رواية العلل هو يرى أن الفضل أخطأ في ذلك. الآن في كتاب عيون الإمام الرضا هو ينقل الروايات المعتبرة، من كلمة عيون كأنه يرى أن هذه الروايات معتبرة، يعني يصح نسبتها إلى الإمام. هنا يقول هذا لا يصح نسبته إلى الإمام، يتركه يحذفه. في العلل يذكر الرواية كما جاءت فيذكره وينبه على أن هذا من خطأ الفاضل. إذن في بعض الموارد التي يمكن أن يحتمل فيها الحذف كان على أساس، ليس على مجرد أنه حذف مجردا كلام للإمام، ولكن ما يفيدنا فعلا بشكل عام بأنه قد يكون هناك حذف في كلام الإمام لأي سبب كان. هذه النقطة هي النقطة المهمة التي تفيدنا فعلا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.